بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو عمر من عجمان سأل سؤالين يظهر والله أعلم قدمنا سؤال على سؤال. في سؤاله الأول يقول هناك امرأة متزوجة، طبعا بقي للسؤال أبو عمر، يقول امرأة متزوجة يقول ما عندها أطفال، وزوجها عنده أطفال من زوجة ثانية. يقول فيما لو إذا قدر توفيت هذه المرأة من الذي يرثها؟ عندها بيت وكذا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن يرثها أنت ذكرت تقول ما عندها لا والدين ولا إخوة ولا أخوات، عندها أولاد أخوات أو أولاد إخوة أظن هكذا حسب ما فهمت منك بارك الله فيك. على العموم أخي الفاضل، أولا الوارث الأول هو الزوج، الزوج يأخذ النصف لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه المرأة ما عندها ولد، إذن الزوج له النصف والباقي يعطى لأولاد الأخ على حسب ما ذكرت أو أولاد الأخت على حسب ما ذكرت بارك الله فيك، لينزلون منزلة آبائهم من حيث القسمة كأن أخوها موجود أو أختها موجودة بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو عمر في سؤال الثاني طبعا أجبنا على قضية يعني ذكر الله في دورة المياه. أبو أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول يسأل عن كيفية القراءة خلف الإمام، يقول بالنسبة إذا كان مثلا في الصلاة الجهرية إذا قرأ الفاتحة والإمام مثلا إذا بدأ قراءة ما زاد عن الفاتحة، يقول كيفية القراءة. أبو أحمد بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل اللي حولها خلاف طويل بين العلماء في القديم والحديث، والسبب في ذلك تعارض بعض الأدلة، تعارض ذهني وليس تعارض حقيقي، وهو ما جاء في قول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصتوا، وفي مقابل أحاديث لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. فعندنا الآن الصلاة على نوعين، صلاة سرية وصلاة جهرية. الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتح، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتح. بالنسبة للصلاة الجهرية من أهل العلم من قالوا يجب على المأموم أن يستمع إلى قراءة الإمام إذا قرأ ما زاد عن الفاتحة، ومن أهل العلم من يرى بأنه يقرأ في سكتات الإمام. والقول الثالث الذي يظهر أنه هو الصواب أن المأموم يجب عليه بمجرد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أن يشرع في قراءة الفاتحة حتى لو قرأ الإمام ما زاد عن الفاتحة مما هو سنة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع القراءة خلفه إذا كان يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. فإذا كان الإمام يترك فرصة ثواني مثلا للمأموم يقرأ فيها طيب، إذا كان ما يعني يترك مجال فإن المأموم يقرأ بعد الإمام. وبالمناسبة يا أبو أحمد بالنسبة لأثناء قراءة الإمام للفاتحة لا يجوز القراءة، إن بعض الناس يفهم غلط الآن بعض المسائل يقولك أقرأ أثناء قراءة الإمام، هذا غلط. عندما يقرأ الإمام الفاتحة يجب على المأموم أن يستمع، إذا قرأ ما زاد عن الفاتحة الاختيار أنه يقرأ لأن هذه سنة وقراءته للفاتحة فرض. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نرجع إليكم. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثال أنا يجوز أنا محادة في البيت يعني لي شهرين، يجوز أبخر يعني بخور أنا أبخر ولا لازم أحد غير يبخر
بخور في البيت؟ إن شاء الله.
السؤال الثاني قبل يعني سنة لقيت حرمة في الميقات وسألتني قالت أنا متحممة يعني من البيت محرمة يجوز هنا لازم أتروش وغير ثيابي فأفتيته قلت لا العسلي محرمة من بيتك خلاص صلي بس وضي وصلي بس.
هي أم محمد هي مرأة الحرمة هذه في النفاس؟
لا 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 تبي تحرم من المحرم بس هي محرمة من البيتات وأنا أتروش من بيتي وتسني يعني يجوز أتروش لازم هنا في المحرم.
تبغى تروح مكة لا لا لا. يا أم محمد تبغى تروح مكة هي؟
المحرم في النجات يعني
تبغى تروح مكة تحرم بالعمرة؟
ايوه هي محرمة تبغى انا خرجت من بيتي وهي قلت في النجات في نفس النجات انا حرمة هي سيد المكة.
ايوه وبعدين؟
تسني تقول لي انا متحممة من البيت يعني متروشة وحرمت من البيت يعني يجوز هنا لازم اتروش وغير ثيابي؟
ايه
وقلت لها افتيتي والله انا ما ادري يكون علي شيء قلت لها لا ما يجوز ما شرط اروش رضي بس وصلي.
ايه
هي علي شيء؟
وانت يا ام محمد مفتية انت ما شاء الله عليكي؟
والله ما انا مفتية بس قد سمعت يعني مع ابي وسمعت مع اخويا وعاد الله
ايه الله الحين هي راحت مكة ولا بعد؟
لا راحت يا قلبي لا يمكن 3 سنة أو 4 سنة
يعني هي قديم يعني لكن هي احرمت في البيت وبعدين راحت مكة ما راحت للميقات.
لا لقيتها في الميقات وهي رايحة مكة وقفت في الميقات.
اي انتم وين باي ديره انتم باي ديره؟
والله نحن بقيت الاملك.
اي طيب يا ام محمد ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله
مرحبا.
السؤال الثالث
اها
الله يجزاك خير عندي يعني دحين في جاء رمضان دحين عندي سله بغيت اوديها عندي حرمه محتاجه.
اي
ويا بنتي محاده ما تخرجي وانا ما عندي الا شباب وانا في الدائم يقول ما نبي نروح يا اما ولا يعرفون ايش بس انا بغيت بس وديها بالسياره ما ودي وديها الاغراض اللي ابغى اعطيها يشوفها الله
بعيده عنكم؟
لا والله ما هي بعيده الا قريب عندها هنا
ان شاء الله يا ام محمد تسمعين الجواب.
يا لي شباب يقول ما نحن ما نروح يا اما
ان شاء الله ابشر وضح السؤال ابشري
جزاك الله خير
مرحبا ام محمد
يعطيك
العافيه تفضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يخليك عزيزي كيف دكتور أنا عندي سؤالين.
أي
سؤال الأولي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان.
أي
وسؤال الثالث ثاني عندي بنت في الله مكافي سكر.
أي
وهذا السكر الدكتور مانعها عن الصيام البنت يعني في صور يعني لازم تصوم وحين هي متجدد تقول بيصوم والدكتور مانعها علشان السكري حاد
سكر درجة أولى ولا ثانية؟
درجة أولى
تاخذ أنسولين يعني تاخذ أنسولين؟
نعم تاخذ أنسولين وتاخذ بعد دواء غير وبعد الشيء يعطينا بعد أجهزة في بيته ولا شيء نشوف يعني الدكتور قال لا تصوم وهي تصوم شو نسوي يعني؟
أبشر يا أبو مسعود
جزاك الله خير والله يكفي من أمثالك
وياك
أشكر
كريمة كريمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياكم كريم
بس أم كريم يلا أم كريم
سلام وانت بخير أول شيء
مرحبا تفضل
عندي سؤالين أول سؤال بالنسبة لقراءة القرآن يعني يجب أن يكون باللباس المحتشم يعني يكون فوق يعني عادي إذا كان فوق الركبة أو عادي أو لازم يكون محتشم
إن شاء الله.
السؤال الثاني
أيوة
أثناء الصلاة السرية اللي هي الظهر أو العصر إذا صادفتنا صورة أو آية فيها سجدة هل نسجد سواء يعني كانت بالجماعة أو من غير الجماعة شكرا لك
مرحبا أختي من؟ تفضل يا خديجة
ألو السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ حابة نسقسيك على الدهن يعني أنا بيراتي كنت نلبسو هذه عامات كنت نلبسو وهذه 2013 ما لبستو واش يحل فيه الزكاة ولا ما يحلش
إن شاء الله
ونسقسيك يا شيخ كنا احنا رايحين لعمرة أنا وزوج نتاعي كنا نروحو للعمرة ونحنا ما نقارينش ما بياب الزوج نتاعي كي نكونوا نديروا الطواف والأدعية نديروها
ان شاء الله يا خديج.
ونسقسك يا شيخ، انا خطره خطره يعني نصلي والحمد لله، سلمى خطره خطره نصلي العشاء ونكون مخلي الوتر، من بعد عاود نوض نصلي. من بعد نشرب الادويه، نشرب الادويه ما نفيقش حتى نفيق الفجر، الى نواجب عليا نعاود الوتر ولا ما نوترش.
ان شاء الله يا خديجه.
شكرا لك يا شيخ، شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا تفضل حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
مساك الله بالنور والرضا. تفضل يا حسين.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. عندي سؤال بالنسبه، هل هناك دعاء معين يعني الواحد يدخل المسجد والخروج من المسجد، هل في دعاء يعني معين؟
ان شاء الله يا حسين.
الله يرضى عليك.
وعليك. مرحبا. مرحبا. مرحبا يا حسين.
السلام عليكم.
تفضل يا رحاب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا رحاب.
أول سؤال يا شيخ، أنا صليت الوتر والشفع يا شيخ، ما أقدر أنام يعني صيبا وساوي صيبا يعني أتعب حيل. وثاني سؤال، أمي نذرت حرمة أبوي نذر، قالت إذا أشرت سوارة وحرمة أبوي ما تبي مننا شيء، يعني تخاف على نفسه من السحر، تخاف ما تبي مننا شيء نهائيا. وثاني السؤال، قيام الليل كم ركعة؟ بس 11 ركعة.
رحاب، السؤال الثاني، من اللي نذر؟
أمي نذرت حرمة أبي.
وش تقول له؟ وش قالت؟
قالت لك سوارة بس يصير كذا.
يعني لك سوارة إذا صار كذا.
أيه.
ما قالت لله علي؟
لا ما أعتقد
يا رب. إيه، قال لك سوارة إن حصل الشيء الفلاني، يعني وعد هذا.
إيه نذر.
إيه لا لا وعد. أيه. هذا مو بنذر. طيب يا رحاب، تسمعين الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا. يلا آخر اتصال. صالح تفضل من سنغافورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي استفسار. أنا طال عمرك ما صمت آخر 5 أيام من رمضان العام، عندي مرض جاني شديد وما صمت 5 أيام.
إيه.
ومرت علينا بعد في نفس السنة هذه ظروف، لأن أخوي تعب نسافر سنغافورة ونرجع البلاد، وللحين ما صمت أنا في سنغافورة، باقي شوي على رمضان.
إيه.
وأنا مسافر حاليا عند أخوي في سنغافورة. فإذاك الخير، نبغى فائدتك من هذا السؤال. السؤال الثاني، طال عمرك أدعي لأخوي بالشفاء، نحن في سنغافورة، أنت رجال طيب وشيخ ونستفيد منك وايد يا شيخ.
الله يشفيه ويعافيه وتردون بالسلامة.
وإذاك الله خير بخصوص القصر وما القصر، لأن أنا وأخواني كبير ناس هني وتجادل في هذا الموضوع القصر.
إيه طيب يا صالح، أبشر إن شاء
الله خير.
طيب الله خير. نكتفي بهذا القدر. الله يحييك. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو أحمد بالأمس يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول ما هي الأذكار أو الأشياء المأثورة؟ أولا يا أخي الفاضل، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث الصحيحة والثابتة عنه تشير إلى قضية أذكار الصباح والمساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وشيء من هذا القبيل، وهي كثيرة يا أخي الفاضل والمجال لا يتسع لي يعني سردها. مثلا يعني لو قلت مثلا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، سيد الاستغفار أن يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني هذا من قالها في الصباح ثم مات في الليل دخل الجنة، ومن قالها في الليل ثم مات في الصباح دخل الجنة. كذلك قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، قول أستغفر الله 100 مرة، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة مثلا، قول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كثيرة يا أخي الفاضل. وهناك كتيبات لهذه الأدعية موجودة الحمد لله، ممكن تكلف نفسك شوي تروح المكتبة أو تكلف عيالك اشتروا لك أذكار صحيحة ثابتة، يعني اعتنى فيها أهل العلم من حيث الصحة، صحة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تهتم فيها، إما تقرأ منها أو تحفظ، إذا حفظت أفضل. وإذا ما حفظ خلها معك في الصباح تقرأ منها بارك الله فيك أبو أحمد. أمة الله من العراق تقول عندها بنت عمرها 14 سنة تقول يصادف امتحانات الامتحانات في رمضان القادم. تقول بنتي فيها عندها فقر دم حاد جدا، تقول هل يمكن أن تفطر في مثل هذه الحالة؟ أمة الله بارك الله فيك. أولا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كانت ابنتك فعلا مريضة بفقر الدم الحاد الذي لا تستطيع معه الصيام فلها الفطر، أذن الله عز وجل لها بالفطر، أذن الله عز وجل لها بالفطر، ولذلك تفطر لكونها مريضة لا لكونها تؤدي الامتحانات. أما إذا كانت قادرة على الصيام وعندها الطاقة والقدرة على إكمال الصيام وعندها امتحانات فلا يجوز لها أبدا أن تفطر لهذا الغرض. لا يجوز أبدا للطالب أن يفطر لكون والله الامتحانات تصادف رمضان أو نعم تأتي في رمضان، هذا لا يجوز. وللأسف الشديد كثير من الآباء والأمهات بدافع العاطفة، عاطفة الأبوة والأموم، يأمرون أولادهم بالفطر وهم قادرين على الصيام. ونحن جربنا هذا ونحن صغار والناس ما زالوا يجربون الصوم أثناء الامتحانات والأمر طبيعي. إذا والله الولد ولا البنت وقع في مشقة ولا يستطيع الإكمال ممكن، لكن نقول ابتداء لا تصوم، هو بالغ يعني مكلف بالصيام، هذا خطأ. حق الله أولى، حق الله أولى، والصيام كل خير وبركة ويعين إن شاء الله على النجاة. فإذا كانت مريضة وغير قادرة على الصيام من هذا الباب يجوز الفطر. أما والله قادرة على الصيام لكن أنت تقولي والله مدام عندها فقر دم خلينا نفطرها وهي قادرة على الصيام عشان الامتحانات، لا هذا غلط يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول بأنها محادة من شهرين تقريبا، تقول ممكن نبخر البيت، ويعني إذا لم يمكن بالنسبة لها ممكن أحد يبخر البيت. أختي الفاضلة أولا بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب جملة من الأشياء التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها، منها أولا الطيب، ومن جملة الطيب البخور، ومنها الكحل في العين، ومنها لبس الثياب الجميلة، ومنها لبس الذهب، ومنها الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل وحاجة في النهار. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء ينصون على منع المرأة المحادة من التطيب بأي نوع من أنواع الطيب، بأي نوع من أنواع الطيب. أما إذا كان هناك طيب أصلا في البيت مثل بخور، حدا بناتك قامت وبخرت البيت وشيء علق بشيلتك مثلا وبثيابك، هذا يعني لا هذا يعني لا حرج عليك فيه، لأنك أصلا أنت ما قصدتيه وإنما علق بهذا الجو جو البيت بارك الله فيك. فيجوز لك، يجوز لأحد الأولاد أو البنات يعطرون أو يبخرون البيت ما في بأس، لو علق في ثيابك شيء أو في شيلتك أو شيء ما عليك شيء، لكن عليك شيء إذا جبتي البخور وقعدتي أنت تطيبين، هذا ما يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أم محمد تقول في حرمة رايحة العمرة وتقول إنها يعني استعدت وتروشت في البيت وبعدين راحت العمرة، هذه من سنوات، تقول سألتها وأجابتها بجواب. يا أختي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، دائما إذا كان الإنسان ما عنده علم، ما عنده علم يقول الله أعلم، فقد من قال الله أعلم نال نصف العلم، نال نصف العلم. وأنت مثل ما يعني ذكرت لك قبل شوي وسألتك أنت مفتي قلتي لي لا، انتبهي يا أم محمد، لأنه أنت الآن لما تقولين هذا حلال وهذا حرام أو يجوز أو ما يجوز صرت بين هذه وبين الله عز وجل، الله يعينك سيسألك الله عز وجل يوم القيامة. أما تقولين والله أنا شفت سمعت المشايخ يقولون ما في شيء، تقول أنا سمعت فلان الشيخ فلان في التلفزيون ولا في الإذاعة ولا في المسجد قال إنه يجوز، لا تقولين والله يجوز تنسبين لنفسك أنت، تنبهي لهذا الله يرضى عليك. تقول والله أنا سمعت العلماء، أحيانا يا محمد بعض الأسئلة تتشابه لكن الجواب يختلف، يعني اثنين يسألون سؤال يمكنك أنت تتابعين برنامجنا، أحيانا يسأل شخص سؤال ويجي شخص آخر يسأل سؤال لكن الجواب يختلف، الجواب يختلف. ليش؟ لأن المفتي يجتهد في حال السائل، أحيانا يجتهد مثل يعني أسئلة كثيرة مرت علينا مثلا مثل قضية أمة الله قبل شوي من العراق، هي الآن صورة بنتها مريضة لكن تريد أن تفطر بهذا السبب ولا لكون الامتحانات بهذه الطريقة، ولذلك تنتبهين الله يرضى عليك ويبارك فيك. الأمر الآخر يجوز لمن أراد العمرة أو الحج أنه يستعد في البيت ما في شيء، يأخذ الشعر المأذون بأخذه، يقلم الأظفار، يغتسل، تروش، يتنظف، يعني يتطيب في بدنه وفي شعره. بالنسبة للرجل والمرأة ما تتطيب طبعا، يعني إلا الطيب الذي لا يظهر لونه مثلا، عفوا لا يظهر ريحه، ممكن يظهر اللون مثلا قبل الإحرام، وبعدين تلبس ثياب الإحرام ما فيها شيء. المرأة ليست كالرجل تلبس رداء أو إزار، تلبس ثوبها العادي أو أي ثوب غير ثياب الزينة وثياب الزينة هذه، وتلبس، وإذا جت عند الميقات تقول لبيك اللهم عمره. وأنا ليش سألتك يا أختي أم محمد أنتم وين ساكنين؟ لأن أحيانا اللي دون الميقات يحرمون من بيوتهم، يعني الآن اللي دون جدة واللي دون وادي محرم من جهة مكة هذول يحرمون من بيوتهم، فإذا كان الشخص دون الميقات يحرم من بيته ويتيسر يروح المكة، إذا كان من وراء الميقات يستعد في بيته استعداد كامل، ثم إذا جاء عند الميقات إما يدخل عند الميقات أو يمر هو مار في السيارة يقول ينوي يقول لبيك اللهم عمره، أو قبله بشوي مترين ثلاثة ولا كيلو ولا المهم قبله ولا بعده، لا يتجاوزه قبله ولا بعده في الميقات أو قبل الميقات يقول لبيك الله عمره، يدخل النسك ويروح مكة وعمرته إن شاء الله مقبولة وصحيحة. أم محمد تقول أنا عندي سلة الطعام ورمضان على الأبواب وفي حرمة، تقول ودي أودي لها الطعام، تقول أنا محادة والعيال رافضين، يقول لا أنا حنا ذكور ما نروح للمرأة هذه، تقول ممكن أروح معهم في السيارة أوصل الحاجة هذه؟ ممكن يجوز لك يا أم محمد حتى ولو أنت محادة، مدام في حاجة وتوصلين طعام وتوصلين خير، وحتى لا يفسد هذا الطعام عندك والمرأة محتاجة والعيال رافضين، يقول حنا نستحي أو نخجل، ما في بأس إذا رحتي معهم في السيارة، وأنت في السيارة تقول طلع يعني يضربون عليها الباب وتطلع وتعطينها الرزق هذا، بارك الله فيك وتؤجرين يا أم محمد. مسعود من الشارق يسأل عن معنى قولي أو تفسير قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أخي الفاضل، هذه آية من آية الله جل وعلا، وهي أن الله جل وعلا الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر يجمع بين الأشياء التي لا يمكن لأحد أن يجمع بينهما، وذلك لاختلاف المادة أو لعدم الانسجام بين هذين النوعين، مثل ما قال الأول يقول جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار، والله عز وجل يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، والمقصود بأن الله عز وجل من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته ومن البراهين الساطعة هذه الآيات الكونية، ومن جملة ذلك هذا البحر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فيجتمع ماءان لبحرين يختلف هذا عن هذا، هذا حلو عذب فرات وهذا ملح أجاج، فيلتقيان بينهما برزخ مثل الفاصل، لا يختلط المالح بالعذب ولا العذب بالمالح، وهذه آية من آيات الله. وأنا شخصيا يعني رأيت مقطع في فيلم وثائقي يعني حول هذه المسألة يشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذا موجود، يعني هذه الصورة البديعة موجود تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. مسعود يقول عندي بنت فيها سكر من الدرجة الأولى والدكتور مانعها من الصيام، تأخذ الأنسولين وأدوية وكذا وهي مصرة على الصيام، يقول ما الحكم؟ أخوي مسعود بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك هذه تشكر وتؤجر وعندها الرغبة في الخير، نسأل الله عز وجل يكتب لها الأجر، نسأل الله عز وجل يكتب لها الشفاء والعافية، وجميل والله أني أسمع من بناتنا وعيالنا مثل هذه الرغبة في الصيام وفي الصلاة وفي الخير ويسابقون في هذا الميدان، نسأل الله عز وجل يكثر أمثال بنتك وأن يعافيها من مرضها وأن يكتب لها الأجر والمثوبة. الأمر الثاني بارك الله فيك، لازم تعلم ابنتك أن الله عز وجل لم يأمرها بأن تعذب نفسها أو تهلك نفسها أبدا، فالله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في الصيام ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا ورأى مجموعة يضللون رجل قال ما بال القوم يعني هؤلاء، قالوا هذا رجل صائم أغمي عليه، قال ليس من البر الصيام في السفر، وجاء في لفظ آخر ذهب المفطرون بالأجر، يعني قاموا يخدمون أخذوا الأجر، وكان يقول يعني يشدد ويتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على من يتعمد الصيام ويعرف بأنه سيهلك إما بسبب مرض أو مشقة سفر، ولذلك قال الإنسان كلكم خير منه. فالمقصود يا أختي وابنتي بارك الله فيك بأن ما دام عندك السكر الدرجة الأولى والأطباء ناصحينك اجتنبي هذا الشيء. أنت تقولي والله أنا عندي قدرة وكذا، أنا أنصحك يا أخي مسعود تأخذ بنتك لطبيب ثاني أو طبيبة ثانية وثالثة وتقول والله هذه حالتها. إذا والله اجتمع طبيبين وثلاثة وقالوا ممنوع تصوم، لا يجوز لها، لاحظ شوف ماذا أقول، لا يجوز لها أن تصوم، لأن الله ما أمرها تعذب نفسها ولا أمرها الله بأن تهلك، بل نهاها، نهاها قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك الحمد لله الله عز وجل جعل لنا فرج وهو الإطعام، عندنا الصيام وبدله الإطعام لمن لا يستطيع، إما لكبر في السن مثلا وإما لمرض مستمر دائم مثل مرض السكر، الله يعافينا وإياكم جميع المسلمين، خاصة السكر الدرجة الأولى اللي تتعب. فحتى تطمئن ابنتك وحتى يعني يطمئن قلبها وديها طبيبين ثلاثة أو أمها تروح فيها طبيبة ثانية وثالثة ويشرحون لها الحالة. إذا والله تقول الله مثلا بعض الطبيبات تقول لا تقدر تأخذ مثلا الإبرة في الليل وتسحر سحورا طيب وكذا وفي من جنسها ومن يصوم، طيب الحمد لله لكم الأجر وله الأجر إن شاء الله. إذا قالوا لا ما يجوز لها أن تصوم وإنما تنتقل إلى الإطعام. يلا تفضل يا حسن. حسن، حسن من السعودية تفضل.
حضرة الشيخ
من معي؟
تفضلي. من فرنسا، سلمى من فرنسا.
سلمى من فرنسا تفضلي. تفضلي يا اختي تفضلي.
شرفتنا يا اخي شرفتنا.
مرحبا اختي تفضلي.
يا شيخ انا عندي اسئله واريد الاجابه عنها.
يلا على السريع اختي على السريع تفضلي.
نعم نعم. ما حكم من ولدت ابنا في حياتها وتبرأت منه؟
حكم من ولدت
ابنا
ايوه
بدون اب في نعم. حياتها تبرأت منه.
طيب
وما حكم من ولدت ابنا ودخل الكفر وهي باقيه على عهد المكالمه والمخالطه معه؟
يعني ارتد عن الاسلام.
ارتد عن الاسلام نعم، مع العلم ان ابوه كافر. نعم. وما حكم من هو مريض وامتنع على الصلاة مدة ثم يرجع إلى الصلاة يعني يصلي، فهل الله يقبل منه هذا الشيء أو لا؟ ومع تشكرات الحارة.
أهلا وسهلا أختي. مرحبا مرحبا أختي سلمى مرحبا. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو خالد.
عندي سؤال بالنسبة لحقن الإنسولين في نهار رمضان عني.
إيه.
هل يجوز يعني؟
إن شاء الله.
إيه في نهار رمضان. وصائم يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في عندنا في المسجد وايد ضجة شو يعني كلام يعني. يجوز كذي يعني رفع الأصوات كذي وشو شو عم نصلينا؟
ليش يعني؟ وش السبب يا أبو خالد؟
كذا يعني يتكلموا كذي كلام عن بعد الصلاة وكذي ضجة كيف تسوي أصوات عالية كذي.
إن شاء الله أبو خالد.
بدي أنا
أعرف. إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز أكل الذبيحة إذا ما ذكر اسم الله عليها؟
إن شاء الله أبو خالد.
مشكور يا شيخ مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب طيب. إن شاء الله بسم الله نرجع إلى الأسئلة. عندي ال مسعود، انتهينا من مسعود. هذا أم كريم بارك الله فيها تسأل عن قراءة القرآن، تقول يعني بالنسبة للمرأة لازم تلبس ثوب محتشم لو قرأت ولابسة ثياب مثلا إلى فوق الركبة في البيت أو شيء. يا أم كريم بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط لها ستر العورة ولا استقبال القبلة، فهي ليست كالصلاة. الصلاة الآن يشترط لها استقبال القبلة، يشترط لها ستر العورة، أما قراءة القرآن فلا. ولذلك المرأة تقرأ في بيتها على أي حال من الأحوال ما لم تكن يعني على جنابة مثلا، حتى الحيض المسألة خلافية. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، المرأة تقرأ على أي حال. إذا سألتيني الأفضل ما هو الأفضل؟ إنها يعني تحتشم، الأفضل تحتشم، لكن بعض النساء لو جت تحتشم أخذ منها وقت طويل يعني تلبس وكذا، ولذلك ما 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 لا حرج عليها أن تقرأ على الحالة التي هي عليها من حيث اللباس. أم كريم بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءة السجدة في الصلاة السرية ما حكمها؟ مكروهة، كره العلماء أن يقرأ المصلي السجدة في الصلاة السرية إذا كان إماما، إذا كان إماما هكذا نصه. أما إذا كان منفردا وقرأ آية فيها سجدة أو سورة فيها سجدة يسجد، لأنه منفرد ويعرف ماذا يقرأ. أما الإمام فإنه سيلبس على المأمومين وسيربك من خلفه، لأنه ما يدرون لماذا سجد، هل سجد للسهو، هل سجد للتلاوة. ولذلك يكره العلماء أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة ليسجد أثناء الصلاة السرية. أما إذا قرأه ما سجد ما عليه شيء، لأن سجدة التلاوة سنة. ولذلك الترتيب التالي يا أخت الفاضل: أولا بالنسبة للمأموم يجوز ذلك، يجوز للمأموم أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد، عفوا المنفرد لوحده يعني يصلي لوحده، يجوز أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد أو لا يسجد. ثانيا بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية يجوز أيضا له أن يقرأ سورة فيها سجدة، لكن لا يجوز له أن يسجد. لماذا؟ لأنه إذا سجد خالف إمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثالثا بالنسبة للإمام، إذا كان يقرأ سورة فيها سجدة ولا يريد السجود ما في حرج، أما إذا كان يقرأ سجدة ويريد ويقصد ويبتغي السجود فإن أهل العلم يكرهون ذلك، لأنه بمثل هذه الحالة سيجلب إرباك لمن خلفه، ولذلك ينتهي الإمام عن مثل هذا. خديجة من بلجيكا بارك الله فيها تقول: عندها ذهب من 2013، تقول هذا الذهب يعني اشتريته وكذا، هل عليه زكاة؟ أختي خديجة بارك الله فيك، الذهب الذي تشتريه المرأة على قسمين: نوع تريد أن تلبسه بنية الزينة، يعني تلبسه لزوجها في المناسبات في الأعياد في الأفراح في الحفلات، ما تريد إلا هذا، هذا ليس فيه زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، هذا هو الصحيح الراجح. أما إذا كان اشترته لأجل التجارة، هي تريد أن تنظر إلى السوق متى يرتفع الذهب تبيع، أو اشترته للكنز تكنزه حتى يأتي اليوم الذي تبيعه فتستفيد، هذا فيه الزكاة سنويا بارك الله فيك، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمقصود بارك الله فيك إذا اشترتها بنية التزين لما ذكرت ما فيها الزكاة، أما إذا اشترتها بنية التجارة أو الكنز ففيها الزكاة. خديجة تسأل تقول: نحن يعني ذاهبين، تقول تريد أن تذهب هي وزوجها للعمرة، تقول ما هي الأدعية التي في الطواف والسعي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للطواف ليس هناك دعاء مقيد في الطواف إلا دعاء واحد، وهو ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقولين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما بقية الأشواط ليس هناك أدعية مقيدة، وما ينقله بعض الناس في كتب من أدعية الشوط الأول وأدعية الشوط الثاني هذه كلها من البدع ومن المخالفات، فتوظيف الأدعية بمثل هذه الصورة يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل في ذلك. فأنت يا أخت الفاضلة، أنت وزوجك تدعون الله من خير الدنيا والآخرة في الطواف: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم ارزقنا رزق الحلال الطيب، اللهم تقبل عبادتنا، اللهم اغفر لجميع ذنوبنا وخطايانا، اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات، اللهم ارحم موتى المسلمين مثلا، بهذه الأدعية بارك الله فيك من خيري الدنيا والآخرة. خديجة تقول يعني نقوم في الليل فنصلي الوتر، تقول أتناول أدوية، فهذه الأدوية تقول يعني تصيبني بالنوم وما أستطيع القيام في آخر الليل، فإذا قمت هل أقضي الوتر؟ لا يا أخت الفاضلة، ما تقضين الوتر. إذا الوتر متى يبدأ وقته؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فإذا أوترت أول الليل ثم قدر الله لك أن تقومي آخر الليل ما تنقضين الوتر ولا تقضينه ولا تعيدينه، فقد وقع صحيحا. لكن لك أن تصلي ما شئت من دون وتر، تصلي ركعتين 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 مثلا، يعني 4 6 8 بما تستطيعين، أو تجلسين تقرأين القرآن، أو تجلسين تكثرين من الدعاء، لأن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، تسألين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. حسين من أندونيسيا يسأل يقول هل هناك دعاء معين لدخول وخروج المسجد؟ نعم، يذكر العلماء بارك الله فيك أحاديث يرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا دخلت المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت نفس الدعاء لكن تقول وافتح لي أبواب فضلك، لاحظ أنت داخل المسجد تطلب الرحمة، ولما طلعت المسجد تطلب الفضل من الله والرزق الحلال، تقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هذا إذا خرجت من المسجد. رحاب تقول أنا إذا صليت الشفع والوتر بعدها ما أستطيع أن أنام، تقول يا تأتيني أشياء واضطرابات. يا أختي رحاب بارك الله فيك، الذي يصلي الشفع والوتر ويقرأ القرآن يطمئن قلبه وينشرح صدره وترتاح نفسه بإذن الله. قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك يظهر يا أختي الفاضلة أن عندك أنت مشكلة، يعني هي مجرد عقدة تتوقعين هذا الشيء، فتخلصي من هذه العقدة بارك الله فيك ولا تركزي عليها، فصلي توضئي وصلي الشفع والوتر وأكثري من ذكر الله ونامي على طهارة ونامي على قراءة قرآن، وجيب الأدعية والأذكار اللي دائما علمها للناس في هذا البرنامج كيف يعوذون أنفسهم عند النوم، وبإذن الله ما عندك إلا العافية. رحاب تقول بأن أمها نذرت لزوجة أبيها، تقول إن صار شيء اشتريت لك سوار، تقول هل هذا يعني نذر؟ هذا أخت الفاضلة ليس بنذر، هذا اسمه وعد. النذر أن تقول لله علي أن حصل شيء أن أتصدق بهذا السوار لفلانة، أما تقول والله إذا صار هذا الشيء بعطيك السوار بعطيك سوارة، هذا وعد، هذا ليس بنذر. والأفضل لوالدتك إذا تحقق هذا الشيء أن تفي بالوعد، أن تفي بالوعد، لأن الوفاء بالوعد طيب. الله عز وجل قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال جل وعلا يوفون بالعهد، وربنا جل يقول يا أيها الذين يقول جل وعلا أوفوا بالعقود، وهذه من جملة الأشياء التي يذكرها العلماء على أن الإنسان يفي بالوعد وبالعهد، فهذا طيب وهذا من أخلاق المسلمين. رحاب تقول كم ركعة في قيام الليل؟ قيام الليل مثنى مثنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولكن إذا قلت لي ما هو الأفضل، الأفضل 11 ركعة، لأن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يطيل في هذه الصلاة، يطيل في القراءة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود عليه الصلاة والسلام. صالح من سنغافورة يقول بأن العام الماضي ما صام آخر 5 أيام من رمضان، يعني يقول يعني عندها أسباب وكذا، يقول السنة هذه عندي أخ تعب وما استطعت أصوم، أنا مسافر معه إلى سنغافورة، يقول ما عندي قدرة الآن أن أصوم، ما العمل؟ أخوي صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك وإن شاء الله يعافي أخوك وترجعون سالمين غانمين. أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يمن على أخيك بالشفاء والعافية، وأن يمن على جميع مرضى المسلمين بالعافية والشفاء يا رب العالمين. أخي الفاضل أنت الآن مطالب بهذه الأيام الخمسة، ذمتك الآن، ذمتك مشغولة بهذه الأيام الخمسة، فإذا تقول والله أنا مسافر وما عندي قدرة على الصيام لظروف الأخ مثلا ولظروف البلد وشيء، بعد رمضان إن شاء الله، وحتى في رمضان هذا إذا قدرت تصوم طيب، وإذا ما قدرت تفطر إذا كان عندك سبب مسوغ عذر شرعي يعني يمنعك من الصيام تفطر الحمد لله وبعدين تقضي، لكن احرص يا أخوي صالح على المبادرة إلى القضاء. شوف الآن 5 أيام حقت العام الماضي كيف لما تساهلت، أكيد أكيد يا صالح وأنا أجزم إن مر عليك وقت تقدر تصوم فيه، لكنك يمكن تكاسلت وتهاونت، ولذلك مباشرة بمجرد أن ينتهي رمضان القادم إن أحيانا الله وياك على طول بارك الله فيك تقضي هذه الأيام بعد العيد. طبعا صيام يوم العيد محرم بعد ما ينتهي العيد. الصالح بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة للجمع والقصر، أخ الفاضل ما دمتم مسافرين ولم تعزموا إقامة، ما عزمتم على إقامة، لك أن تجمع وأن تقصر هذه المدة. طبعا القصر هو السنة، والجمع إذا احتجت إليه. تقول لي لا والله احنا قاعدين سنة هناك، لا سنة مثلا أو مثلا 8 أشهر أو 9 أشهر، لا تقول لي والله قاعدين شهر شهرين، ما في بأس في أصح قولي أهل العلم. سلمة من فرنسا تقول ما حكم من يعني أتت بولد من دون أب وتبرأت منه؟ أخت الفاضل أولا هذا يعني إذا قلت بأنها أتت بولد من الزنا، هذا ولد زنا نعوذ بالله، وينسب إليها رضيت أم كرهت، ينسب إليها، هذا ابن لها وهذا ثمرة لقاء محرم ويجب عليها أن تعترف بذلك، وأيضا ترثه ويرثها، ترثه ويرثها، ولذلك لا يجوز لها أن تتبرأ منه ما دام أنها فعلا نسبته إلى نفسها أولا والناس أو يشهدون الناس بأن زنت وحملت من هذا الابن، فإنه ينسى. أما قضية تتبرأ منه هذا ابن لها وليس ابن للزاني، لأن الزنا لأن الماء حصل في غير عقد صحيح، ولذلك للعاهر للولد للفراش وللعاهر الحجر. سلمة تقول ما حكم يعني امرأة أتت بولد وارتد عن الإسلام وهي متواصلة معه؟ أخت الفاضلة طيب أنها تتواصل معه وتدعوه إلى الإسلام وتبقى يعني تبقى الصلة موجودة، فالله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فيجوز لأن تتواصل معه وهو يتواصل معها، بل يجب عليه هو أن يصاحب أمه بالمعروف، وهي فرصة لها ما دام أن هناك مثل ما يقولون فيه تواصل أن تدعوه للعودة إلى الإسلام، وكون أبوه غير مسلم هذا لا يسوغ له أبداً إن يكفر بالله أو يرتد عن الإسلام، ففرصة لها تبقى على هذا التواصل لكن بنية إيش؟ إرجاعه إلى دين الإسلام. تقول سلمى ما حكم شخص تقول مريض امتنع عن الصلاة ثم رجع إليها، هل يقبل الله منه؟ سامحوني أنا أستعجل في الإجابة لأن غدا عندنا حلقة لا نستقبل فيها الأسئلة، ولذلك حريص أنني أنهي يعني الأسئلة هذا اليوم، وما أعتقد والله الظاهر أن الوقت ضايقنا. عموما سلمى بارك الله فيك، نعم نعم يقبل الله منه، ربنا جل وعلا غفار للذنوب، ربنا جل وعلا رحمن الرحيم، ولذلك ما دام أن الله فسح في عمره ومد في أجله ورجع إلى الله الحمد لله. إن كانت الصلوات التي تركها كثيرة جدا لا يقضي، ولكن يستقبل حياته بالمواظبة على الفرائض والإكثار من النوافل وكثرة الاستغفار وأيضا يبر والديه ويحسن إلى الناس، هذه كلها بإذن الله سبب من أسباب تكفير الذنوب. أبو خالد يقول حقن الأنسولين في رمضان تفطر؟ لا ما تفطر، يجوز لمريض السكري أن يأخذ إبر الأنسولين، ويجوز لمرضى القلب أن يأخذوا حبة الحبة اللي تحت اللسان، هذا جائز ولله الحمد ولا يفطر. أبو خالد يقول عندنا في المسجد يحصل كلام وضجيج ورفع أصوات بعد الصلاة، يقول ما حكم ذلك؟ المساجد يا أبو خالد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لذكر الله ولإقامة الصلاة ولقراءة القرآن ولحلق الذكر ولدروس العلم، أما القيل والقال وحديث الدنيا هذه خارج المسجد، هذا خارج المسجد في المجالس والديوانيات والدكات يطلعون برا يسولفون، أما المسجد فيجب أن تبقى قدسية المسجد حاضرة في قلب كل مسلم، ولا يجوز لأحد أن ينتهك هذه القدسية بالقيل والقال، ولذلك عندنا في الفقه يقولون لا يجوز البيع ولا الشراء ولا يجوز جعل المساجد مثل المجالس، هذا كلها منهي عنها، نبههم برفق ولين أو خلي الإمام يلقي عليهم درس وبين لهم بأن هذه المساجد لها قدسية ولها احترام. أبو خالد يقول ما حكم أكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها؟ أخي الفاضل بالنسبة للذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها تختلف باختلاف الحال، فإن كان تعمد عدم ذكر الله عليها فهي وقيدة ميتة لا يجوز. يقول جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما إذا كان تركها نسيانا أو خطأ ما انتبهها، فإن الصحيح من قول أهل العلم في مقابل قول الجمهور، الصحيح من قول أهل العلم يجوز أكلها ما دام أنه تركها نسيانا، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما قالت: يا رسول الله يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: كلوا واذكروا اسم الله عليه أنتم اذكروا اسم الله عليه. فإذا كان نسيانا حلال، إذا كان متعمدا فحرام. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج أيضا. موعدي غدا معكم في لقاء لا أستقبل فيه الأسئلة، وإنما سيكون حول استقبال شهر رمضان المبارك وذكر بعض الفضائل لهذا الشهر الفضيل الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.